غضبا عظيما. ولهذا مثلا في الآية الأولى لما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا بد من طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله لا يحب يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي من تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض اتباعه فهو من الكافرين. فلننظر إذن لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه الثلاثة، الآية هذه سمت ثلاثة مراتب هي التي في حديث جبريل. حديث جبريل كما يعلم الجميع فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان. فأما الإسلام فهو الحد الأدنى، أول ما يدخل به الإنسان في هذا الدين، وهو الانقياد الظاهر لله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنوا إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيبين أن التحكيم في مقام الإسلام، الإسلام الذي حدث جبريل يقابله التحكيم في هذه الآية حتى يحكموك. فمن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن أي فهو مسلم، ومن لم يحكمه فليس بمسلم. ثم قال بعد ذلك: حتى يحكمك فيما شجر بينهم. قال: فما يجب في انفسهم حرجا مما قضيت. نفس الحرج في هذه الايه يقابل الايمان بحديث جبريل. فمن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج من قلبه فقد ارتقى، اي اسلم ثم اعلم، ارتقى درجه اعلى في الايمان. ثم قال: ويسلم تسليما. ودرجة التسليم ومرتبة التسليم هي التي تقابل الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، وهو أعلى درجات الدان، أعلى مراتب الدان. أما التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان لشرعه فيما يتعلق بالمرأة المسلمة، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة وجعلها كلها رحمة وجعلها كلها عدلا، ولا يمكن أن يخرج شيء من الرحمة أو من العدل عن هذه الشريعة أبدا. فكل من تصدق وزعم أنه يرحم المرأة أو يعدل مع المرأة لإخراجها عما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يريد أن يخرجها من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ولا شك أن اعتقاد ذلك كفر بشريعة الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صدقت ذلك وانطاقت وراءه أنها قد وقعت في الكفر الصراح. فيجب عليها أن تتوب وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تجهل ذلك أن تسأل أهل الذكر لتعلم أنها قد خرجت على شريعة ربها وعلى كتابه، فلم يعد لها حق ولا حظ فيما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين الموحدين. فلتعد حالا، فلتصدق التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، فلتتجرد عما دعته وعما اعتقدته أو وقع فيه من شباك هؤلاء الضالين المضلين. فكل ما يتعلق بأحكام المرأة المسلمة من الحجاب والقرار في البيت، ومن أحكام العشرة الزوجية، ومن أحكام الطلاق أو العدة أو الإحداد، كل ما هو من شأن المرأة أيضا مثل الميراث وغير ذلك، كله عدلا وكله رحمة بها. والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، ولو خرجنا عليها واتبعنا غير شرعه لكنا من الكافرين من المرتدين عياذا بالله عز وجل. ثم نأتي إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، ونختصر لأن الأسئلة كثيرة وربما كانت تجلي جوانب كثيرة، وهو توحيد الأسماء والصفات. ويكفر الإنسان وينقض إيمانه إذا نفى ما أثبته الله بنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات التي كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وكل ما جاء في الكتاب أو السنة فإنما هو يدل على ذلك من أسماء وصفات. وإن قيل لبعض العقول أن بعضها ربما كان نقصا أو أن نفيه يكون تنزيها لله بزعمه، فنقول إن من نفى أسماء الله وصفاته فلا شك أنه قد خرج عن هذا الدين وعن هذا الإيمان، ثم إنه لقدر ما ينحرف أو يؤول أو يخرج عن هذا يكون خروجه جزئيا حتى يصل به الحال إلى الخروج الكلي والعياذ بالله. وهذا الأمر وهذا الجانب قد وقع الخلط فيه قديما، وظهرت الفرق التي ظلت في توحيد الله في جانب الأسماء والصفات، الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فالأشعرية الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا البعض الآخر. والحق القويم الذين هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من إثبات كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هناك أمر رابع لا يدخل بهذه الثلاثة ولكنه لازم عظيم لها، وهو من أعظم لوازمها، وإذا نقضه العبد فقد نقض إيمانه، ونعني به الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين. فهذا جانب مهم جدا، ولا سيما أننا في هذا الزمن نرى أن كثيرا من المسلمين قد وقع فيما يناقض إيمانه عندما والى أعداء الله وعاد أولياء الله، نسأل الله العفو والعافية. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، انظروا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من الآيات كما نبه الله تبارك وتعالى في سورة الكافرين وفيها البراءة منهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخرها. خلعت قراءة هذه السورة مع سورة الإخلاص حال كافحة العمر وكراسبة الحمر، الإنسان صباحا لا سائل وصباح الرؤى ولا مشركين ولا عبد باطل. وهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم رجل يهتم الإسلام وصاب ظهران ولا ابتسام. فكيف الحديث الآخر لا تتراءى لا تتراءى لا رأى الكافر نار المسلم لا رأى المسلم نار الكافر، ولكن هذا له سبيل فقد سمها الآخر. وعندما وقع فيها الأمة الإسلام مع هذا العصر مع الإسلام هذا ما أسهم ذرة الكافرين على تلك الكافرين ما رأسهم ما أحبتهم ما أستفرتهم ما أستفرتهم لما تعالى قال عائرة عندما أمرهم لا تتحدى بطارة وما أسهم لا إرادة الخبارة لما أسهم قد يبقى من الماء لا تحصل صدوره الأكبر سبحان الله العظيم لا أكثر تبقى هذا الآلة ولا ما أرى على وقعين من تغير التشاميد وذي الخضراء والنبيان ويطلعوا على كل حل وأبارك وأعظم المعارض كراهية هذه المرتبعات فأخذ هذه الآلة واحتقرارها وانتظارها ولو أرى الكافرة لا أرى بلاد أسلامات لا طعام على راتب وسكرة أسهم وأعلى التصوير لا يؤمن له كل شيء فهذا ربما سالته الصحيفه فاخذ تلك المناد مكان حاج مثل المساجد دعاء الحكام لا اخر اخطاء هذا القاعده
فسبحان الله كما قال قد بلغتم الماء لوجدت ماءً فتحت صباعهم أكبر. فهذا بعض الأعمال يجب أن يضيفه للمواعظ الثلاثة إلى التوحيد الثلاثة لا أعطاء الموان مواضع توحيد الله تبارك وتعالى. وكما أفتى العلماء أكثر ما ذكر الله عز وجل بعد أن حافظهم ومعرفة توحيده وإفراده بالعبادة فالله العلاء من الغوان والبراءة والكرحمان. قال أنا ربنا أسمع الله ورسول الإسلام فبدل صدر رضا ونظر الحاكم على إيران وما يحكم علاءه وبراءه فهذا يخلقه على رجله الحمد وعلاء الكافرين أو البراءة في سير الإيران. ما هذا استطيع أن يكون مرتبطاً على أعظم العظم ويجب على أعظم على انفراده ويجب على الإيمان لا يجب أن تفصيلها فهي كثيرة وهو رسم الإسلام العشرة لا يتفصيل في أعراء الكفر والكثيرة وغير ذلك. فتحرصت أعراء قبلها مع الكلام مع القاهرة أي أعظم تحقيق التوحيد أعراء التوحيد الثلاثة إذا حققناه بعد حققنا الولاء والبراء ما كان رمى الله تبارك وتعالى قد صناعا ويوضحها ويعتبرها ويراقبها فالفرق الكبير بين الشرك والكفر والتباع غير شرع الله وراس الكافرين وكانت اتباعا ويراقب هذا الايمان هذا التوحيد فاصير عشاء الله باذن الله تبارك وتعالى عند الله من الفائزين الغانمين. الآن أترك بقية الوقت مع أهميته في الأسئلة. لا نبدأ بها لو نبدأ بها يعني على ترتيبها نقرأ على ترتيبها هنا. طيب السؤال الأول كيف يعرف إنسان الإنسان أنه ليس على المنافقين وما هي العلامات التي يستطيع الإنسان بها الابتعاد عن النفاق؟ فأعرف ذلك بأن الابتعاد عن ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين. المنافقان لا يرون بأنفسهم ولا يرون بقرابهم نعوذ بالله. المنافقان من الصلاة والصلاة قاموا خصالة. المنافقان منافقان غير المنافقين. المنافقون يحبون مظهر الكفر على الإسلام ويتطاولون ويحذرون إذا أصاب الكفار هجوم ويترفعوا إذا أصابت الهجوم الإسلام. المنافقون يقولون ما رقد ويفعلون الأعراض ويقبضون الأبيض. المنافقون حريصون وحريصون على مشاعة الحرقة غير الإسلام وتشتيت صنمهم وخرجوا فوقهم وزوجوهم إلا خبالة. المنافقون يتحذبان ويتعلمان على الأعراض الله عز وجل بل إلى الأعراض الكاذبة. كانوا إيمانا وكفارا والآخر يقول ما كفر في الحر إلى غير ذلك فمن إلى الله والاستعان ومن شرع الله ومن أعان الله فاستعان الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. وقال الحجاج آية المنافق أربع فهذه أربع على المنافقة ما حدث الأمد جلب خاص من فجر جلب عاهد غدر جلب ذلك على الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول المقصود أن الإنسان إذا تجنب صفات المنافقين وعمل بصفات المؤمنين التي منها إن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى آخر ما جاء في كتاب الله من بيان صفات المؤمنين وأحوالهم. فإذا كان مستصفا بصفات المؤمنين مبتعدا عن صفات المنافقين وخائفا من أن يقع في النفاق فإنه مؤمن وليس بمنافق بإذن الله. كما قال الحسن رحمه الله عن النفاق ما أمن النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. المؤمن يخاف أن يكون منافقا وأما المنافق فهو يأمن ذلك ويقول أبدا لست بمنافق فهو دافع. وكما نشاهد كثيرا من المنافقين هذا الزمان يكتبون في الصحف ويتبعون دافعون حتى عن أعداء الإسلام
ويقولون عن من قتل منهم انه شهيد، ويقولون عن مثلا في هذه الايام حمله شديده جدا ضد حيبة الفنانات، يقولون ان الفنانات التي قتل هؤلاء الذين هنا عقد نفسيه او ظروف شخصيه او كذا، واللعنه لما قتل يقولون اشيفات وطاهرات ويخبرون عن السماء ويخبرون عن فضيله الى غير ذلك. هذه النفاق تتلزم في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. وكذا يعني طيب لعل هذه تكفي عن العلامات لأن ذكرناها ضمن سؤال. يقول: تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام صحوة ولا سيما في هذه البلد الطيب، خاصة في مجتمع النساء. الحمد لله في كل البلاد، يعني قد أقول غير مبالغ أن الصحوة في مصر أقوى من هذه البلاد النسائية، وذلك يعني هذا الأصل هو الحجاب، لكن في مصر ينتشر الحجاب انتشارا نهائيا رغم أنه يحارب حتى بالشرطة. يقول السؤال: ولكن اتجاه الكثير منهم اتجاه عاطفي ما يجعلها تركز على جانب واحد في الدين وإهمال بقية الجوانب، مما يجعلها أحيانا تقع في أيدي بعض المتاجرات بالدين كالصوفيات وغيرهن، فما نصيحة حضراتكم لأخواتنا الحبيبات وماذا نفعل تجاه هؤلاء الأخوات التي نشك بأنهن الصوفيات ولا تأكدن من تصوفهن، أن نبلغ عن هوانا أهل الأمر؟ يمكن نبدأ بآخر نقطة، حكاية البلاغ هذه أنا لا أراها، نبلغ من؟ يعني نكتب لمن؟ نقول لمن؟ الذي يمكن أن يبلغ عنه إذا كانت الداعية إلى التصوف التي لم ترتجع ولم تنتصر، يمكن أن يبلغ عنه إذا كانت في قطاع تعليمي أو في مكان له تأثير تتزال وتبعد عنه. أما هؤلاء الأخوات المخدوعات المغررات بالعواطف كما في السؤال، فلا، نحن أولى أن نحتضن يعني هذا الفكر، هذه العاطفة، هذا التوجه، هذا الإقبال، هذه الرغبة، وأن نعزها الوضع السليم مثلا أن تقع في صراخ وفي في شباك وهؤلاء الصوفيات. وأنا أقول فعلا لما جاء في السؤال حق من أن الصحوة عاطفية حتى عند الشباب، وذلك لأن كل شيء في جدايته يبدو عاطفيا. من جهة أخرى اللحاظة التربوية قليلة، وأضرب لكم أمثلة: كم مركز صيفي نسائي، كم من المراكز الصيفية النسائية في جدة مثلا على كبرها وعلى ساعتها وعلى فترة طالباتها ربما يقارب عددهم عدد الأولاد أو يزيد، تربي الأخوات وتتقن مواهبهن وتنظر جوانب النقص عندهن. عندما تتجمع الفتاة ولا تمد إلا هؤلاء، فإنها من الطبيعة من تلتاق لكلة المحاجم التربوية السليمة المعجمة، وإن تتكون السرطان ذا عظيم الأمة يتخلصت من فتك والهجوع وعاتب التصوف، فكأنها ما صنعت شيئا، نسأل الله العافية، لأنه انحراف، علاج انحراف من انحراف آخر. وأن لا يستغرب وقوع أو انتشار التصوف، لأن الشرف الذي نعيشه يمكن أن يفسر دخول أمثال هذه الأفكار الصوفية عند الفتيات بل حتى عند الفتيان. فيجب علينا يعني أن ننشر الوعي الصحيح وأن نحرص كل الحرص على أن نسمع في رحمة وفي لطف في تعاملنا مع هؤلاء الأخوات وأمثالهن، وأن نعالجهن بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يصلح الله تعالى حالهن إنه سميع مجيب. شخص يبدأ أنه يتحول من عقيدة الشيعة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل يصدقه؟ وهل من السهولة بشيء عند الشيعة أن يترك واحد أفرادهم يتحول عن معتقداتهم دون أن يقتلوه أو يذوه على الأقل؟ وما هو الحكم في جواز السنية من الشيعة؟ نترك الأخير الآن. يمكن أن يتحول الإنسان من عقيدة الشيعة إلى السنة، نعم يمكن ذلك، لكن أي إنسان أو أكثر من أي إنسان لا، وخاصة الشيعة. نحن نتأكد من اليهود، نتأكد من النصارى، نتأكد من أي فرقة، الشيعة يجب أن نتأكد منها أضعاف ما نتأكد، لأن مازمهم التقية النكات إظهار خلاف الواقع، يتظلمون بذلك وينقلون عن بعض أئمتهم قيل التقية دينه ودين آبائي وأجدادي، فما هو تقية له فلا دين له، فهو مظهر كل شيء. فممكن أن نتلازمه أي مال ونتلبسه بأي لباس، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا لا يعني أن نشك في كل من ادعى
فإنما ننظر إلى أحواله وإلى أموره. وأيضا لا يعني أن الشيعة ممكن أن يتسلطوا على كل من دخل أو خرج من عقيدتهم، فإنهم لا يستطيعون ذلك، قد يكون بعيدا عنهم في مجال آخر لا ينالونه، في بلد لا يستطيعون الوصول إليه، أو متحرر لا بالي لهم، فيعني يوجد يمكن أن يوجد هذا ويوجد هذا. أما لو استطاعوا أذيته فلا شك أنهم لا يتأخرون عن ذلك أبدا. زواج السنية من الشيعة لا يجوز قطعا. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الموجودون اليوم في لبنان وإيران والمنطقة الشرقية والمدينة وغيرها، هؤلاء يدعون غير الله ويستجيرون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله، ويستعيذون بغير الله. فهؤلاء في الحقيقة مشركون متلبسون بالشرك الأكبر، وعلى هذا لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. السؤال يقول: نحن فتيات مسلمات مقيمة في هذه البلاد الطاهرة، ولكن نحن لوطننا كثيرا، ويعز علينا أن نرى اليهود الأشرار وهم جانب سوء أرض الأقصى الشريف. سؤالي: ما هو الأفضل لنا، هل نبقى خارج بلادنا ونجاهد في سبيل الله تعالى ونحن خارج وطننا، أو أن نذهب إلى وطننا ونجاهد من الداخل ونقاوم اليهود الأشرار بكل وسائل وبإعداد المجاهدين لمقاومة اليهود؟ وهل يزداد الأجر في حالة وجودنا خارج وطننا أن يكون الأجر أكثر ونحن في الداخل وفي مواجهة الأعداء؟ بهذه المناسبة، هل أحس كما من السؤال يظهر هو أن فلسطين المحتلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها للمسلمين ويجعل اليهود جميعا، اليهود الأصليين واليهود الذين قد يكونوا عربا ولكنهم يهودا في بواطنهم وتمدنهم، لا أذهب إلى هؤلاء اليهود هذا الأمر. أقولها على ذلك فليكن الجواب عالم. الذي أنصح به أخواتي والدين النصيحة وأقوله دائما لإخواني في الله، أن الإنسان ما استطاع أن يرجع إلى بلاده ويدعو إلى الله فيها ويكون هذا قد عرف المنهج الصحيح السليم في العلم والدعوة، أن ينصحه أن يرجع لأسباب منها حاجة من هنالك إلى هذا للقدمة وإلى الالتزام وإلى العلم الذي عند الأخ الذي هنا، وأيضا أن في هذا المجتمع هنا ما ربناهم بعض النظرة الجاهلية الضيقة التي معها يرى أن كل ما يأتي من قبل هؤلاء الذين قد يسمون أجانب وأهل الإقامات أن كلامهم أقل من أن يعتنى به، أو إن قبل وكذا هو أقل من غيرهم. على الأسف الشديد هذا المظهر موجود ولا نستطيع أن ننكره، هو موجود حقيقة واقعة. فلعزة المسلم ولأيضا ما كان هنالك من الجهاد أنا أنصح أن يرجع. الأخوات الفلسطينيات لهم دور عظيم في الجهاد، ونحن لا يمكن أن ننسى فلسطين أبدا مهما كثرت الجراح في الفلسطين أو في أريتريا أو في الصومال أو في البوسنة. المرح العميق والأساس هو جرح فلسطين وهو جرح الأقصى، والمرأة المسلمة تستطيع أن تصنع بإذن الله سبحانه وتعالى ما يعجز عنها الرجال، ما يمكن أن يكون أحد ولا سيما في تلك الأرض المحتلة، لأنها بعفافها وحجابها وطهارتها وبتربيتها لهذا الشباب الذي يرجى أن يجعل الله على يديه النصر والخير، هذا الشباب الذي اعتنق ارتفاعا بالحجارة وانتهاءا بالرصاص وقاموا أعداء الله، هو الذي طلب المؤامرات الدولية والعربية على القضية الفلسطينية، هو الذي فتح أبوابها الآن لم تفتح الأمة تحرم بها بعد أن كاد الموت أو كاد قريبا طلعت إلى مدى حل هذه القضية. فالأجواء من هؤلاء الشباب وتربيتهم واحتسابهم كما احتسبت الخنساء رضي الله تعالى عنها أبنائها، أنا أرى أنه هو الأولى وهو الأفضل. أنا من كان لقاء الأخت هنا لتمكنها من الدين ولم نتعلم العلم الشرعي أكثر أنا غير من ضرورات الحياة. فعلى كل حال الأمر كل فرد يعالج موقفه يعني علميا فرديا، لكن أنا أقول كناحية عامة الذي يفضله وأختاره هو العودة إلى هنالك. كيف يمكن أن نرتقي بدرجة إيماننا مع كثرة النظريات الدنيوية التي تبعدنا عن كمال الإيمان؟ المؤمن لا تزيده الإغراءات ولا النظريات إلا يقينا وإيمانا.
أسمع من يقرأ قول الله تبارك وتعالى المال والبنين وزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حسب المؤمن أو المؤمنة طبعا المؤمن اسم الذكر والأنثى. أنا تأمل كما قال أبو الدرداء كما قال أبو الدرداء كما تأمل رضي الله تعالى عنه لما قال يا أهل دمشق ما تبعون ما لا تسكنون تتزرعون على ما تنفقون ما على ما تسمعون أن قد بلغنا أن هذا قد بلغ لبنس عن الذهب ولبنس عن الفضة كما يعرفها السريان شركة آل عاد والبرهوان برهمان ما عرفت شركة آل عاد برهمان لا أحد إما هي عاد وصلاد وأنا أبان وأنا أسادي وأنا فعلت الحضارات القديمة حضارات هائلة إقرار بعض المحللين إما وجدت حضارات من انهارت في بعض الجوانب أكثر من الحضارة من العاصمة ترى هذا الحضارة أيضا كلها يا هذا الأيام تكون هذه الدنيا تعود الغرباء وقاعا تحفظا لا ترى فيها عوضا ولا آخر كأصيرها كما تزارتها كما رباها العاورة وكلها أزمات الحياة الدنيا إذا هل تغرر أن يرى هذه المظاهر لا تسعرها سحارة كما قال بعض السلف استقوا الدنيا فإنها سحارة تسحر الإنسان وكثير على الناس إلى أن يطلب الله كان إلى الإنسان وقها الرعاه السبنة فهل كان فحال فكر من الله من يبتل على الله فلا أغراه الله أغراه الله من حد لها كان حرف أغرب نسأل الله العافية لا كان أسى هذا هو الأصل من دعا أسمه والذي ينظر بهذا الحياة الدائم فاستقر إياها ومزدر إياها فما هو تمسع لأن تمسع معه إما يفرع زي طلابة يخرى بعباده والطيبات والرد نتمسع ولكن أزارها في أزارها أنا يا بالأهدية فأعلم حقائقها لما آلتها يتفاهتها هذا القراءة بالآخرة فأنه بإنسان أحضر في الزارة خمد على الزارة ورسولها سبحان الله ركعتا الفجر ولاسة الهرازة هذا العاصمة خمد على الزارة ورسولها يا سبحان الله إذا لا رسبة لا تأبى الزار الزارة مدى الله زراحة بعوزة ولو كانت تعد من مدى الله زراحة بعوزة وأنا سقل كافر لا رأى شربتها الزارة من الآن في كل هذه الآيات إلى الحديث هو ما تجربها لغير الله أراه ما رأى بالله سبحانه وتعالى ما نظر آل الصالح لدى العبد الصالح فاء الإحسان والفقراء فاء فتساء الدار فتارة اليوم لا في القلب فاء وكفر التهيخان على الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يأخذها من حلها ما لا يفقها في حلها فمقامات أو مقاميات الإيمان كثيرة سواء من زياد هذا الأخطى بعضها لأن هناك أسئلة أيضا عن الكسل والخمول الروحاني كما أوضعنا فهو تكون الأخت غيرها مقاومات أو مقاومات من القويات الإيران لها التفكر والتفكر في الآفاق ولها التفكر في حال الآخرة والمرائي وحالة قص الله تبارك وتعالى عليها قصصها في القرآن العظيم في الأعلام في الحضارات التي كانت وعلى الاعتبار والسائر ايضا النظام اطاع الله اتكل كان نظمه اتاه وخاله اله الاعتبار بحال هؤلاء وحال هؤلاء فحال ذلك عاش وعاش سوى سكن سوى اخرس والله رجمان فحال ذلك عاش وعاش سوى سكن سوى اذهب على الله سبحانه وتعالى وإلى مقتل غضب نسأل الله العفو والعافية وهكذا وقع هذا الحال العظام وماذا وعظام تتأمل في هذا الحركة حركة النار والنار التي يغفر عنها كثير من الناس والله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي جعل في السماء بنورا وجعل فيها سراجا وقمرا ونورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ما أراد إلا الذكر أو أراد شكورا فازدهر وعامل اجتماعك على كاف السماوات والارض ويقال سبحانك ما خلقت هذا باطرا وافعالا في هذا الوجود العظام وكيف يصبر الا يصبح بحرمه ولكن لا يفقه تصبيحا ويتعذب ما نعى الله عز وجل ولا جعل وما فيه في احرارهم فاسرا في اختلاف انفسهم واموالهم
ففي كل ما ذكره الله من هذه الآيات والأمر ونظامك من الأعمر عن قبل المعارض ويبعث هذا التذكر أقرأ القرآن ونسأل عليه ونقرأ العبرة والوائد والبيانة والكتب والوائد الصحيحة لا نسمع في حلقة الذكر نحضرها أو نسمع لها وأحرص عليها كل هذا إن شاء الله ربنا سقية الإيمان. تقول الأخت عن فتاة من تعلم وتخرجت من أحد الكليات الشرعية وأعمى وعلمان تجوات مرحلة متوسطة ولكن أفتكر من الخسارة في أعمى وأصابة معناه أن أصابة فرضة ولا نوافل وأصابة أصابة رواتي مع كل فرض حتى أعمى لا أعمى حتى أوسع وأصابة